بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى بيان أحكام الوديعة. قال المصنف مسألة 914: الوديعة هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره. أودع في اللغة بمعنى حفظ أو أبقى. والوديعة بالإصطلاح الشرعي إنه شخص يجعل ويحفظ ويبقي عينا عند شخص آخر لغرض الائتمان عليها وصيانتها والاهتمام بها وحفظها ورعاية شأنها. ومفاد الوديعة الائتمان في الحفظ. مثلا أنا عندي حيوان أريد أجعله عند زيد حتى زيد يحتفظ به في أرضه، فأجعل الحيوان عنده وديعة، يعني أستأمن عليه يحفظ لي الحيوان ويحافظ لي على العين ويرعى شؤونه. هاي فائدة الوديعة. فائدة الوديعة الائتمان في حفظ العين، بأن الشخص الآخر يسترعي أمرها، يحفظ العين ويبقيها عنده ويسترعي أمرها على نحو الاستنابة في الحفظ. إذا شخص جعل العين مثل الدابة عند الغير والغير قبل أن يأخذ العين ويحتفظ بها ويرعى شؤونها، يصبح عليه واجب حفظ هذه العين من باب وجوب حفظ الأمانة، لأن هو استأمنه عليها والأمانة يجب حفظها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذا قوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني يكون يحافظ على الأمانة ويرعى شأنها ويرجعها إلى مالكها. نعم، يقال للشخص المودع ولذلك الغير الودعي. أتفضلوا. نعم، الشخص اللي يجعل الوديعة يقول له: أودعتك، استحفظتك، آمنتك على العين، هذا نسميه جاعل. هذا الجاعل نسميه مودع. شنو يعني مودع؟ يعني أودع عينه عند الغير، مودع. هذا الغير اللي قبل شنو نسميه؟ ودعي أو مستودع، يعني الشخص الذي وضعنا العين عنده وديعة، هذا شنو نسميه؟ ودعي أو مستودع، اللي هو يتم وضع الأمانة عنده لكي يحفظها. وتحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبول من الودع دالا على التزامه بالحفظ والصيانة. الوديعة باعتبارها عقد، إذن يحتاج إلى طرفين فيها، موجب وقابل. والعقد كما قلنا تارة يقع باللفظ وأخرى يقع بالفعل. إذا كان المودع والودعي يجرون عقد الوديعة بالعقد اللفظي، فلا بد أن يقع إيجاب من المودع، يعني الشخص الذي يريد يضع عينه عند الغير، هذا نسميه مودع. ماذا يقول له؟ أودعتك دابتي، أو استودعتك دابتي، أو آمنتك عليها، أو طلبت منك الاستحفاظ أو الحفظ لها. وبأي لفظ يدل على هذا المعنى؟ حفظ، أمانة، استئمان، استيداع، كل أي لفظ يدل على المعنى لا مانع منه، بكل لفظ دال على ذلك المعنى: أودعتك، استودعتك، آمنتك، استحفظتك وغيرها. والطرف الآخر اللي هو الودعي يقول: قبلت، رضيت، وافقت، نعم، هذا كله ينفع بالقبول من حيث اللفظ. وكذلك يقع عقد الوديعة بالفعل، كل فعل يدل على الإيجاب، مثل صاحب العين يأخذ الدابة ويضعها في أرض زيد وزيد يأخذها، هذا أخذ الدابة ووضعها في أرض زيد شيدل على بمنزلة إيجاب المن للوديعة. صاحب الأرض اللي هو خالد قبل الوديعة ودخلها بأرضه وحفظها وأودعها مع في الإصطبل مع الحيوانات الأخرى، هذا شيدل يدل على قبول الوديعة. إذن هو بمنزل هذا الفعل بمنزلة القبول، لكن المصنف اشترط أنه هذا الفعل لابد شي يكون مفهم، يعني يفهم منه الإيجاب حتى يكون بمنزلته، يفهم منه القبول حتى يكون بمنزلته، ولو بواسطة ومساعدة القرائن، يعني العلامات العرفية الخارجية. نفس وضع للدابة بالأرض، هاي قرينة على أنه أودعه إياها. نفس أخذها زيد صاحب الأرض أخذها ووضعها بالأسطبل مع حيواته، هاي قرينة عرفية على أنه ماذا؟ قبل هاي الوديعة، وإلا لأخرجها وارجعها إلى مالكها. هذا لابد أن يكون الفعل مفهم، وإلا إذا كان الفعل غير مفهم فما يدل على إنشاء وإيجاد ماذا؟ وإبراز عقد الوظيفة، ولو بحسب القرائن والدلائل والعلامات العرفية. عليكم السلام. هذا بالنسبة للإيجاب وقبول من الودع، سواء كان لفظا أو فعلا، يدل على التزامه بالحفظ. يعني الحفظ نقصد به شنو؟ إبقاء العين. والصيانة نقصد به شنو؟ الاهتمام بها ورعاية شؤونها، لأن هذا الحيوان يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى تطبيب من المرض، يحتاج إلى وضع في مكان يستأمن منه بالحر والبرد. هاي يسموها ماذا؟ صيانة. صيانة ورعاية لأمره وشؤونه. ونفس الكلام إذا أنا استودعتك ثوب، يحتاج منك أنت ترعى شؤون الثوب، تضعه في مكان أمين، والثوب إذا كان معرض للتلف تخرجه من هذا المكان ولو بتعريضه للشمس حتى ما يصيبه مثلا العثة أو ما شابه ذلك. هاي يسموها الصيانة. نعم. مسألة 915. يعتبر في المودع والودع البلوغ والعقل والاختيار والقصد. نعم. بما أنه الوديعة عقد بها طرفي المتعاقدين، اللي هو المودع الجاعل، والودعي اللي هو منه الذي توضع العين عنده لأجل الاستحفاظ، إذا نشترط فيهم الشروط العامة التي يجب توفرها بمن؟ بالمتعاقدين. أولا البلوغ، يعني لا يصح من الصبي، والعقل يعني لا يصح من المجنون، والقصد والاختيار يعني لا يكون مكرها أو مجبرا، والقصد أن لا يكون قد قبل العين لكن ليس بقصد الائتمان والحفظ، يعني ليس بقصد الوديعة، كما لو كان هازلا أو ساخرا أحسنتم، هذا لا يعتبر قاصد علما للعقد. أما البلوغ فواضح لأنه الصبي مسلوب العبارة، وأما العقل لأن المجنون ما يتأتى منه قصد العقدية، وأما الاختيار لأنه الفعل اللي أحسنتم اللي يقع من الإكراه لا أثر له، رفع عن أمتي ما أكره عليه، وأما القصد فهذا عقد والعقود تابعة علما للقصود. فإذا شخص قال أودعتك أو استودعتك العين وكان هازل أو ساخر أو على سبيل مثلا التعليم، هذا ما يصح منه. ومنه أيضا السكران، لأن السكران هو مو مجنون لكن ما عنده قصد، شخص سكران وأعطى العين مات لشخص آخر قال له احفظها يمك، هذا يتأتى منه قصد الوديعة؟ الجواب كلا، لأن السكران لا قصد له. نعم. فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك. الآن تفريعا على شرطية البلوغ، ما يجوز استقلال الصبي بالإيداع. الاستقلال يعني التصرف مستقلا، الاستقلال يعني تصرف الصبي مستقلا عن وليه اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب، هذا يسمى استقلال الصبي. ما يصح الصبي يستقل ويصرف بدون إذن الولي ويأخذ أمواله ويودعها عند شخص آخر بإيداع ماله عند آخر، لا بجعل ولا إيجاب ولا قبول، ما يصح. وإن كان هذا الصبي مميز، يعني وإن كان بالغ درجة من العمر يستطيع أن يميز ويفهم ويتعقل معنى عقد الوديعة، إنها بمعنى الاستحفاظ والائتمان، والآخر يأخذها منه ويبقي العين عنده لرعاية مصلحته وشؤون أمرها، وإن كان يفهم هذا المعنى مثل الصبي اللي عمره 13، قد يكون عنده من التعقل ما يفهم بمعنى الوديعة والاستئمان، لكن وإن كان مميزا وعنده تعقل مع ذلك ما يصح عقد الوديعة منه. شنو السبب؟ هاي الأدلة اللي دلت على أن الصبي مسلوب العبارة، ما يقع منه عقود أو قصود أو ماذا أو إيقاعات. نعم. وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك، بل حتى لو أذن الولي في ذلك أيضا ما يصح. شنو السبب؟ لأنه شروط عدم صحة العقود والإيقاعات من الصبي ما متوقفة في صحتها على منه؟ إذن الولي، إلا في بعض الموارد الخارج اللي خرجت بالدليل. وأما هذا ليس من الموارد اللي خرجت بالدليل، ما عندنا دليل على ذلك. قال وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك، يعني في الإيداع، مع ذلك ما يصح من عقد الوديعة، كما لا يصح استيداعه مطلقا. إيداع الصبي إنه هو يأخذ أمواله ويضعها عند الآخرين، أما استيداعه يعني هو يقبل الوديعة عنده، واضح؟ لأن إحنا قلنا الوديعة مو بها إيجاب قبول، مرة هو يوقع الإيجاب، يعني يودع ماله عند الآخرين، هذا ما يصح، لا يجوز استقلال الصبي في هذا التصرف. ومرة ما يصح منه هو يقبل منه الوديعة، لا يصح الاستيداعه مطلقا، يعني وضع العين عنده وديعة ما يصح مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني وإن كان مميزا، بل وإن كان بإذن الولي، هذا كله ما يصح. نعم، المصنف عند استدراك يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه، كما مر نظيره في البيع. يجوز للطفل يود، وكان من الطفل الصبي المميز، يعني اللي يعرف معنى أخذ العين ووضعها عند الآخرين لأجل الإيداع والاستحفاظ والاستئمان، يأخذ مال غيره بإذن الغير. مثل الصبي يأخذ مال زيد، وزيد يأمره كمالك يقول له أخذ هاي العين وضعها عند خالد حتى يحتفظ بيها. الصبي يقدر يكون وسيلة في أخذ العين مال زيد وأخذها وإعطائها وجعلها عند خالد من باب الائتمان والوديعة. نعم، المصنف يقول لا مانع. لماذا؟ لأن الصبي هنا مو طرف هو بالعقد، إنما هو مجرد وسيلة. أحيانا الفقهاء يعبرون عن، يقولون هو آلة في التوصيل، هو مجرد جاي يوصل عين زيد المن إلى خالد، إذن هو وسيلة، واسطة، آلة، هذا لا مانع منه، لأن هو ما داخل كطرف بالعقد. إحنا نشترط البلوغ بالمتعاقدين، هو مو متعاقد، هو وسيلة واسطة. يجوز أن يودع الطفل المميز اللي يفهم معنى الوديعة مال الغير بإذن الغير، كما مر عندنا نظيره في البيع. في البيع المصنف هنا قال تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الولي. يعني شنو؟ مثلا زيد يقول للصبي أخذ هاي العين وبيعها لخالد، والصبي ياخذ العين ويقول له بعتك. هنا الصبي مو هو بالاصل هو البائع، اللي باع منه زيد المالك، الصبي مجرد واسطه واهله في اجراء ماذا؟ صيغه بعته او ايصال العين الى المشتري. هناك المصنف قال يجوز هذا، لانه الصبي ما راح يكون ركن بالعقد. هنا نفس الكلام، يجوز ان يودع الصبي او الطفل المميز مال غيره باذن الغير، كما مر نظيره وين؟ في البيع، لانه هو ليس طرف او ركن اساس وين؟ في عقد الوديعه. ويعتبر في المودع ايضا ان لا يكون سفيها ولا محجور عليه لفلس، الا اذا لم تكن الوديعه من امواله التي حجر عليها. يعتبر ويشترط في المودع، المودع منه؟ الجاعل. أيضا شنو معنى أيضا؟ يعني إضافة للبلوغ والعقل والاختيار والقصد، أيضا عندنا شرط خامس منه، أن لا يكون سفيها، ما يكون تصرفه بالأموال تصرفات غير عقلائية على نحو التبذير والإسراف، ولا محجور عليه لفلس، ما يكون ممنوع من التصرف شرعا في ماله بسبب كثرة الديون وحجر الحاكم الشرعي عليه لفلس. نعم، إلا استثناء، إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، يعني يريد يودع من شيء من الأعيان التي لم يحجر عليها الحاكم. من هي الأعيان التي لا يحجر عليها الحاكم؟ من يجاوبنا؟ أحسنت، اللي شو نسميها؟ مستثنيات الدين. بس إحنا نقدر نصورها وين؟ بالأثاث، بسيارته، بدابته، بملابسه، هذا أحسنتم، لأن ذني أو حتى العين الدار هم تصلح يكون وديعة. نعم، أبقيها وديعة، هو يحتفظ بالدار. هذن مستثنيات الدين الحاكم ما يحجر عليهن، لأن هذن ما ينباعن في تسديد الدين. هو يريد يأخذ الدابة أو السيارة اللي يركبها ويضعها وديعة عند خالد، المصنف يقول يجوز، لأن هذه من الأموال التي لا يحجر عليها. المال التي لا يحجر عليها هي مستثنيات الدين التي لا تباع في تسديد الدين، هذا لا مانع منه. كما يعتبر في الودع أن لا يكون محجور عليه في ماله لسفه أو فلس، إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه. بالنسبة للودع، الودع منه قلنا؟ الشخص الذي نجعل عنده العين لكي يحفظها، هذا شو نسميه؟ ودعي، مستودع. هذا أيضا نشترط فيه أن لا يكون محجور عليه في ماله لسفه، يعني ما يكون ممنوع من التصرف في المال لسفه بسبب تذير أو إسراف أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن إذا وضعنا العين عند وديعة ما نستأمن من عنده، لأن هو مبذر، لعله يأخذ العين الذي جعلت وديعة عنده ويبذرها أو يسرفها أو يقصر في حفظها، لأن المبذر المسرف يصرف في ماله تصرفات غير عقلائية قد يعرضها للتلف. فلهذا لابد أن يكون ما يكون هو من النوع اللي يتصرف بأمواله بالسفاهة، لأنه لعله هاي العين اللي نستودعها عنده يبذرها يسرفها يتلفها. هاي أولا. اثنين، ولا يكون محجور عليه لفلس أو سفه. متى؟ إذا كان العين المودع الموضوع عنده يتصرف منه يستدعي من عنده يتصرف تصرف مالي، لأن احنا قلنا الوديعة مو فقط تحفظ العين، شو تسوي؟ تصونها وترعى شؤونها. يعني مثال ذلك، إذا أنا استودعت الدابة عنده، الدابة تبقى عين هو يحتفظ بيها بس لازم يرعى شؤونها. إذا الدابة أشرفت على الهلاك لأنها تمرضت مرض لا تشفى منه، فكون يتصرف وتصرف قبل موتها، أما يبيعها ينقلها حتى يحفظ ماليتها أو شي يسوي يذبحها، هاي يسموه الاستهلاك، يستهلكها ويذبحها مثلا ويبيع لحمها حتى شي يحفظ على ماليتها، هذا يسموه التصرف الناقل أو التصرف المستهلك. لابد أن يكون الودعي غير محجور عليه لسفه، لأن إذا كان محجور عليه لسفه فبعد ما يقدر لا يبيع ولا يذبح، لأنه الذبح هم تصرف مالي لأن راح يبيع من بعده. وكذلك لابد أن لا يكون محجور عليه لفلس، إذا كان محجور عليه لفلس يعني أيضا ممنوع من التصرف المالي وإن كان ماذا؟ في مال الغير. نعم. لهذا قال كما يعتبر في الودعي، يعني الشخص اللي يتم وضع الأمانة عنده لكي يحفظها، أن لا يكون محجور عليه في ماله لسفه أو فلس. إذا كانت صيانة الوديعة يعني الاهتمام بها وحفظها ورعاية شأنها تتوقف على التصرفات الناقلة، من التصرفات الناقلة مثل البيع أو الصلح أو الهبة المعوضة، لو أبيع العين قبل لا تموت الدابة، لو أصالح عليها بمال آخر، لو أعطيها هبة معوضة وأخذ عليها عوض إلى قيمة مالية، أو التصرفات المستهلكة فيه. شنو التصرف المستهلك؟ قلنا مثل ذبح الحيوان حتى أبيع لحمه، نعم، أو أطعم بماذا الآخرين مقابل نقود، هذا يسمى تصرفات مستهلكة. وإلا إذا كان مهجور عليه لسفه فلس بعد لا يقدر يبيع ولا يقدر يذبح ويطعم الآخرين مقابل المال. نعم. مسألة 916، لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. احنا قلنا يشترط في الودع في المودع شي يكون بالغ، هذا معناه انه الطرف الاخر ما يجوز لشرعا يقبل الوديعة منين؟ من الصبي. لا يجوز للمكلف شرعا تسلم ما يودعه الصبي، يعني ما يجعله عين وديعة من أمواله التي يملكها، كما لو كان الصبي يملك دابة أو سيارة أو ملابس ويريد يأخذها يعطيها عند الآخرين وديعة. أنا كمستودع بالغ بس هو مو بالغ، ما يحق لي شرعا استلم منه أمواله. لا يجوز شرعا تسلم ما يودعه الصبي من أمواله التي يملكها عندي، بل حتى ما يجوز شرعا أخذ ما يستودعه الصبي من أموال الآخرين من غير إذنهم، لأن احنا قلنا متى يجوز للصبي يودع أموال الغير؟ إذا كان بإذن الغير، مثل زيد بإذنه يقول للصبي أخذ العين وديها أمانة وديعة عند خالد. طيب إذا الصبي هو من نفسه أخذ العين وأعطاها لخالد على سبيل منه الوديعة بس بدون إذن مالكه، ما يجوز لآني كمستودع أو ودعي ماذا أقبلها منه، ما يجوز لي أسلمها، وإذا سلمتها راح يترتب علي الضمان إذا تلفت. قال فإن تسلمها الودعي ضمينه، إذا تسلمها الودع الذي يتم وضع الأمانة عنده يضمنه إذا سبب تلفه، يعني يضمن بالمثل إذا كان هي من المثليات، ويضمن بالقيم إذا كانت من القيميات. لابد أضمن مثلها لمالكها اللي هو نفس الصبي إذا تلفت عنده، أو الغير إذا كان الصبي وضعها بدون إذن الغير. فإذا تسلمها الودعي يعني الشخص اللي يتم وضع الأمانة عنده لكي يحفظها ضمنه، وجب رد مثله لو تلف أو تعيب أو نقص أو دفع قيمته لو كان قيميا مثل الحيوان والجواهر. نعم. ووجب رد مال الطفل إلى وليه. طيب لو كان الودعي ما يعرف أنه ما يجوز لي يسلم مال الصبي وسلمها منه، بعد ذلك إحنا أخبرناه قلنا له هذا صبي كان المفروض لك شرعا ما يجوز تسلم منه هاي الوديعة، يقول ما كنت أعلم. الآن لابد واجب عليه يردها، ما يجوز لي يردها لنفس الصبي، لأن الصبي لا يحق له شرعا التصرف في ماله، إنما لابد يردها إلمن إلى وليه، لأن الولي هو القيم عليه للتصرف في ماله. وجب رد مال الطفل إلى وليه اللي هو الأب والجد من طرف الأب. ووجب رد مال الغير إلى مالكه، يعني أنا عرفت أنه هذا الصبي أخذ عين زيد وأعطاني إياها حتى أستودعها إليه، والآن علمت أنه هاي العين مو مال الصبي، مال منه؟ مال زيد. ما يجوز لك أنت ترد العين لنفس الصبي، كون تردها لمن؟ إلى مالكها اللي هو مال عين زيد. نعم. المصنف أيضا عند استدراك، طبعا الوجه في الضمان واضح عندكم، لأن إحنا بعد بينا النكات، فبعد ماكو حاجة إلى إعادتها. من نقول إنه هذا الودع يضمن، لأن يده أصبحت يد شنو؟ يد الوان، خرجت من الودع أمين، بس إذا قبل ما لا يجوز به شرعا خرجت يده من يد الأمانة إلى يد العدوان. هاي النكات بعد أصبحت واضحة عندكم، لأن إحنا بيناها أكثر من مرة. إذا تصرف بالأخذ من دون إذن الشارع وجعل العين عنده تحت يده، راح تصبح يده يد عدوان وتخرج من الأمانة، ويد العدوان ضامنة. هاي قاعدة، يد العدوان يد الأمانة ليست ضامنة، ويد العدوان ضامنة. هاي قاعدة. نعم. نعم. لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة. المصنف عند استدراك، احنا قلنا ما يجوز للودعي يقبل مال الطفل عنده، بس اكو طريق، اكو حالة واحدة المصنف قال يجوز للودعي يأخذ مال الطفل ويجعله وديعة عنده. متى؟ لو خيف على ما في يد الطفل من العين أو المال من أن يتلف. مثلا رأينا الطفل موجود تحت يد العين، بس جاي يتصرف بها تصرف ما يؤدي إلى حفظها، إذا بقت عنده راح يتلفها، وكانت هاي العين لها قيمة مالية. أو رأينا الأموال موجودة تحت إيده ويبذر ويصرف فيها، يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، يجوزن وطاها يمنى وديعة، نأخذها منه، نأخذها منه. إذا كان بقاء العين في يد الطفل سواء كانت عينا أو مال يؤدي إلى تلفها أو فساد العين أو يؤدي إلى هلاكها، مثل هو عنده حيوان بس يتصرف بشنو؟ تصرف يؤدي إلى موته، يمنع عنه الطعام والشراب. نأخذ العين اللي هو الحيوان من عنده، لأن بقاء الحيوان راح يؤدي لمن؟ إلى هلاكه وموته. هذا يأتي السؤال، إحنا بأي وجه يجوزنا نأخذ مال الصبي؟ لأن هو الصبي هو يملك المال والعين، إحنا من ملكه؟ كيف يجوز لنا نأخذ المال من تحت إيده؟ المصنف يقول هذا جواز أخذ المال من تحت يد المالك يؤخذ بعنوان الأمور الحسبية. الأمور الحسبية سابقا إحنا بيناها، هي الأمور والتصرفات العامة التي لا يرضى الشرع بتعطيلها، كحفظ الأموال والنفوس وحفظ النظام العام. طبعا هاي من مختصات الحاكم الشرعي، بس قلنا إذا الحاكم الشرعي ما يصدي إلها بسبب عدم وجوده، من يصدى إلها؟ جاوبني. عدول المؤمنين، عدول المؤمنين. وإذا ماكو مؤمنين من يصدى إلها؟ مطلق المسلمين. وإذا مو شرط العدالة يكفي بمن الوثاقة أيضا. إذا ما عندنا عدل بس عندنا مسلم ثقة يحافظ على العين، هم واجب عليه أنه يأخذها ويحفظها إليه من باب الأمور الحسبية. نعم الأمور الحسبية، نعم الأمور الحسبية هي الأمور والتصرفات العامة التي لا يرضى الشارع بتعطيلها، كحفظ الأموال والنفوس وحفظ النظام العام، وهي من مختصات الحاكم الشرعي ومن بعده لعدول المؤمنين. مرت علينا نظير إلها، قلنا الحاكم الشرعي يأخذ أموال القاصر يحفظها، يأخذ أموال الوقف من يد الواقفين، تذكرون يأخذ أموال مجهول المالك، إلى حق يتصرف بولي الغائب، مال الغائب، إلى حق يتصرف بمال الممتنع. هاي كلها تدخل بيا أمور الأمور الحسبية، لأن هاي أمور الشارع ما يرضى بتعطيلها. إذا تعطلت شي سبب منها تلف النفوس أو الأموال أو الأعراض، هاي تدخل ضمن الأمور الحسبية. سحب ماذا؟ سهم الإمام؟ لا، هاي سهم الإمام بدليل خاص أنه أعطاه نيابة، أنه أعطى الإمام نيابة عنه، أكو روايات دلت عليه، بس هو يدخل صحيح في ضمن حفظ الأمور العامة، وبي مورد أيضا من الموارد الحسبية هم صحيح. لا هاي ليست بصحيحة مطلقا، بل هاي كذبة من كذبة أعداء أهل البيت عليهم. كانوا يدعون أنه الشيعة يأخذون أموالهم ويضعوها في سرداب الغيبة، هاي كذبة من كذبة أعداء أهل البيت على مذهبنا. المجتهد الجامع للشرائط عنده ولاية عامة، من ضمن هاي الولاية العامة التصرف بمن بأموال وحقوق الشرعية، سواء كانت خمس أو زكاة أو مجهول مالك أو ردود مظالم، هذا عنده هاي دلت عليها الأدلة بيمن الأدلة العامة. أكو بعض الموارد ما حفظ أموال القاصرين، الغائب، الممتنع، ها المجانين، الوقف إذا خيف عليه من تلف الأنفس أموال الأموال، هاي أمثلة كثيرة مصادق، هاي كلها تدخل وين؟ في الأمور الحسبية. من ضمن هاي الأمور هو هذا الأمر، الطفل جاي يتصرف بماله، إذا بقينا المال أو العين عنده أنت شو يسوي؟ لو تتلف لو تهلك نأخذها منه، بس بيا عنوان ضمن الأمور الحسبية. ووجب رده، لهذا المصنف قال جاز أخذه منه حسبة، نأخذ منه حسبة. طبعا ليش المصنف عبر بجازة؟ لأن الوديعة رح يأتينا أمر جائز مو لازم، يجوز لك تقبل الوديعة ويجوز لك ما تقبل الوديعة، إذا تريد تقبلها أخذها منه جاز إليك تأخذها منه ماذا؟ حسبة. إلا في مورد واحد يصير واجب عليك تأخذ مال الطفل، إذا كان غير لا انحصر أمر الحفظ بيك أنت فراح يتوجه لك وجوب الحفظ عينا، أما إذا الآن أنا ما منحصر الأمر بي يقدر يأخذها غيري مو واجب علي ولا لازم أخذها من عنده. نعم يجوز لي أخذها من عنده، جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي، كون رد المال والعين إلى ولي الطفل لو كان المال والعين هي ملكا للطفل، أو المالك لو رأينا الطفل يتصرف بمال الغير أخذ المال منه، يجوز لي أخذ المال منه ورجع علما لمالكه لو كان مالا للغير، ولا يضمنه، يعني لو أخذه وبقى عنده وتلف مو واجب عليه ضمانه، من يعرف شنو السبب؟ ها يده أمينة بس ليش؟ شنو السبب؟ سابقا بينا هاي النكتة القاعدة، هو لقى عين أو مال بيد الطفل أخذها منه حتى يحتفظ بيها ويردها إلى مالكها، لكن تلفت عنده إجا سارق وسرقها. لا هذا واضح، لا واضح، احنا كلامنا تلفت بدون تعدي وتفريط، هو مؤتمن مو صحيح مؤتمن؟ لا بعد تقريبا هو شبيه، هو مو امين والامين شبيه، لا يضمن، هاي سميناها يا قاعدة الائتمان، ها قاعدة شنو دليلها؟ وما على المحسنين من سبيل، هو محسن اي هاي قاعدة، لا واضحة واضحة، لا هاي واضحة، لا واضحة، هو خليناها يمه بس تلفت، مو كلامنا تعدي ولا تفريط، لا هذا تعدي وتفريط واضح يحفظ يضمن، لا كلامنا وضحها عنده وحافظ عليها وخلاها بمكان زين، لكن مع ذلك انكسر الباب وانسرقت، نقول له مو واجب عليك ضمان. ليش؟ إذا سألني يقول ليش ما يضمن، شو نقول له؟ قاعدة الائتمان. هذا محسن، هو جاي إحسان من عنده جاي يحفظ المال، وما على المحسنين من سبيل، يعني ما يؤاخذون في سبيل إحسانهم. نعم، تقصير أو تفريط يضمن، يضمن أي لأن تصبح يد عدوان. لا، إحنا كلامنا في يد الأمانة، لهذا قال ولا يضمنه بحيث لو تلف وهلك، لأن يده أمانة وهو رجل قصد أن يصرف في حفظ المال بإذن الشارع، فهو محسن، هو الشارع إذن له قل له أخذها واحتفظ بيها. وأكو قاعدة هم، أكو عبارة لطيفة للفقراء يقولون كيف يضمنه الشارع وهو قد أذن له بأخذها، الشارع هو قل له أخذها وبعدين يرجع يقول له تعال اضمنها، كان من اول الامر يقول له لا تاخذها حتى ما يضمنها اليه، كيف يضمنها وهو اذن له باخذها؟ فلهذا يقولون ما عليه ضمان لقاعده الاحسان، وما على المحسن من سبيل. هذني اخوتي النكات احتفظوا بيه لان جاي يتكرر، حتى السائل مني يسألك يقول لك ليش، شنو السبب، ما هي العلة، خو يضمن أنت حتى تصير عندك مرتكزات، هاي مرتكزات وأصول عامة فقهية تتكرر لأن لها تطبيقات ومصاديق، احتفظ بها، هاي قاعدة الائتمان، قاعدة الضمان، يد العدوان، يد الأمانة، لأن تتكرر. هسه الأمور الحسبية مر علينا أكثر من مصداق لها، تلاحظون أخوتي هاي من مصاديقها، ولا مانع يصير عندك كراس صغير تكتب بيه القاعدة وتكتب بها تطبيقاتها، وتكتب تطبيقاتها وين وردت، بيا أبواب، بيا مسائل، لنهاية النسي، بس من تريد تستذكرها تقول قاعدة الائتمان لها مصداق كذا ومثال كذا ووردت في باب كذا، هاي تفيدك هم تنفعك. نعم، قال ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد ولا تفريط إذا ما متجاوز ومقصر في حفظه. مسألة 917، من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها. الشخص اللي ما عنده إمكانية على حفظ الوديعة، مثل الشخص اللي ما يعرف حفظ الذهب وشخص يعطيه ذهب يقول له احتفظ به، لا هو عنده صندوق خاص أو خزينة يخلي فيه الذهب، أو ما يعرف شلون يحافظ عليه لأن الذهب هم يتعرض للتلف أحياناً بسبب منه وصول الرطوبة إليه أو ما شابه ذلك، ما يعرف يتعامل ويا الذهب. إذا ما متمكن من حفظ الوديعة ما يجوز لك تقبل ماذا؟ قبول وديعة حفظ الذهب. مثال آخر، شخص ما يعرف يتعامل مع الحيوانات أو ما عنده مكان مناسب كإصطبل حتى يضع به الحيوان، ما يجوز له يقبل وديعة الحيوان لأن هذا يحتاج إلى رعاية، طعام وشراب ومسكن وعلاج من المرض ومكان يستأوى منه من الحر والبرد. فلهذا المصنف يقول من لا يتمكن من حفظ الوديعة أو رعاية شؤونها لا يجوز له قبولها شرعا، تكليفا وشرعا ما يجوز لك تقبلها، ما يجوز. لماذا؟ لأنه أكو شرط ضمني عند منو المودع، إنما جعلها عندك لكي تحفظها وترعى شؤونها، فإذا أنت غير قادر على حفظ رعاية شؤونها ما يجوز لك تقبلها. هو ما وضحها عندك إلا لأنه ماذا يعتقد؟ إنك قادر على حفظها، فإذا أنت كنت غير قادر لازم تبين له وتوضح له، تقول له أنا ما أرعى شؤونها لأن احتمال ما أعرف أتصرف بيها. فلذلك تكليفا وشرعا لا يجوز له قبول حفظ الوديعة إذا كان غير متمكن من حفظها أو رعاية شؤونها، لوجود شرط ضمن ارتكازي بعدم رضا وقبول الجاعل المودع في ذلك، وإلا من أول أمر كان تبين لي حتى أنا ما أخلي العين عندك، ليش تعرضها للتلف؟ ولو تسلمها كان ضامنا. إذا الودعي تسلم الوديعة وهو ما عنده قدرة على حفظها شي يكون ضامن، يعني شنو معنى ضامن؟ يعني إذا تلفت يجب رد مثلها أو قيمتها، ولو تلفت وتعيبت وجب عليه أن يضمن نقصها. لماذا؟ لأن أنت كان السبب في ذلك لأن الشارع ما جوز لك تأخذها وأنت أخذتها، إذن صارت يدك يد عدوان عليها الضمان. نعم، مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه. المودع الشخص الجاعل يعلم أني ما عندي مكان لحفظ الحيوان، مو غير متمكن من حفظه، ومع ذلك وضعها عندي وأني قبلتها، بس قلت له أني غير متمكن من حفظها. قال مع ذلك ابذل جهدك اللي تقدر به تحفظ بالعين حفظه. إذا قبلها وحصل فيها التلف لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن تصرفه راح يكون بإذن ورضا منه المالك، هو وضعها عندي ويعلم أنه أنا ما أقدر أحفظها. فإذا تصرف بإذن ورضا وعلم المالك وباختياره، فإذا لا ضمان عليه. لهذا قال نعم مع علم المودع، يعني الشخص الجاعل بحاله، يعني بحال الودع بأنه شخص غير متمكن من حفظ الوديعة، يجوز له يعني للودع القبول، يعني قبول حفظ الوديعة، ولا ضمان عليه إذا وقع تلف أو نقص أو عيب. نعم. مسألة 918. إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه، ومع ذلك ترك المال عنده ومضى، فتلف المال لم يكن ضامنا. يعني إحنا قلنا شرط في قبول الوديعة كون يقبل منه الودعي. إجا الشخص المودع وخلى حيوانه أو الذهب أو المال أو ملابسه عندي وقال احفظها، وديعة أمانة عندك، أنا ما قبلت. إذا ما قبلت يعني عقد الوديعة ما وقع من طرفي، لأن إحنا قلنا العقد يشترط فيه القبول، مو صحيح؟ أنا ما قبلت، ما سلمتها من عنده، هو مع ذلك وضعها عندي أو وضعها قربي أو في داري وتركها ومضى وانصرف وتلفت هاي العين، هل واجب علي أضمن أو لا أضمن؟ الجواب لا ضمان. لماذا؟ لأن أنا ذمتي ما مشتغلة بعهدة ووجوب حفظ الأمانة، لأن أصلا أنا ما قبلت الوديعة، فذمتي ما مشتغلة بالشيء. متى تشتغل الذمة؟ لو أنت قبلت الوديعة راح تشتغل الذمة بحفظ العين المودعة عندك من باب الأمانة. أنا ما قبلت الوديعة، هو تركها عندي وانصرف. وأكو بعض الناس هكذا يتصرف، يقول له يلا مع ذلك بقيها يمك، ويبقيها وينصرف، وأنا ما قبلت قدامه، ما قبلت. المصنف يقول لا يكون ضامن لعدم اشتغال عهدته بشيء ما دام هو لم يقبل الوديعة. نعم المصنف يقول وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان، من باب الأولوية، يعني الأحسن الأفضل الأجدر بيك أن تحفظ هذا المال بقدر ما يمكنك أن تحتفظ به، من يا باب من باب حفظ مال المسلم تفضلا. يعني أنت أحيانا ما قابل مال المسلم بس تحفظ مال المسلم لأنه مسلم، من باب حفظ مال المسلم. وهذا ليش من باب الأولى؟ لأن هذا من المواطن والمواضع التي يعلم منها رضا الشارع، الشارع يرضى على الشخص اللي يحافظ على أموال الآخرين، يعني مورد قبول، فلهذا عبر بالأولى. طبعا أحيانا عندكم معلومة شنو الفرق بين الأولى والمستحب؟ المستحب أكو بي دليل، الأولى طبعا المستحب الأمر المحبوب عند الشارع، والأولى هم أمر محبوب عند الشارع، بس المستحب بي دليل لفظي، الأولى ما بي دليل لفظي خاص، بس يمكن فهمه من العمومات. فلهذا المصنف تلاحظوا ما قال يستحب له أن يحفظ ماله بقدر الإمكان، إش عبر؟ قال الأولى. يعني إحنا ما عندنا دليل خاص روائي، لكن إحنا نعلم من الأدلة العامة إن الشارع يرضى وأمر محبوب عنده حفظ أموال المسلم، فلهذا عبر بيمن بالأولى. هاي نكتة عند الفقهاء في تعبيرهم، لأن تعابيرهم واصطلاحاتهم دقيقة علميا. لهذا قال والأولى للمسلم أن يحفظ المال بقدر الإمكان، من باب حفظ مال المسلم بكون موضع لرضا الشارع في ذلك. نعم. مسألة 919. الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء. الوديعة من يا عقود جائزة بين المودع والودعي، يعني ليست ملزمة للطرفين، فيحق لأي أحد من الطرفين التراجع عنها متى ما شاء، حتى ولو كانت وديعة مؤجلة. الوديعة المؤجلة هي المحددة بأجل ووقت معين، مثل أستودع العين عندك لمدة أسبوع أو لمدة شهر. عندنا وديعة غير مؤجلة، أضع العين عندك بس ما أحدد إلى متى أجي أخذها، أي يسموها غير مؤجلة، غير محددة، غير معينة، متى ما يصح لي أجي لك أخذها منك، أي يسموها غير مؤجلة. والمؤجلة أقول لك أسبوع وأتي أخذها، هذا، وإن كانت مؤجلة ومحددة أيضا هي جائزة لأي أحد من الطرفين في أي وقت يجوز لفسخها، فيجوز لكل منهما يعني المودع والودعي فسخها متى ما شاء. نعم، متى تصبح واجب ملزمة؟ مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين، بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى حينه، حينئذ يصح الشرط. يعني الودعي يضعها عندك، المودع يضعها عندك، بس يشترط عليك يقول لك بقيها لمدة أسبوع ولا تفسخ العقد، وانت قبلت، إيش راح يصبح هذا الشرط لازم عليك؟ يصبح بعد ما تقدر تفسخ العقد، لأن بموجب وفاء بالشرط. فلهذا إذا التزم المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى حين يصح الشرط ويجب العمل به، سواء جعل ذلك الشرط في عقد الوديعة أو ضمن في نفس العقد أو في عقد آخر خارج عنه، ولكن لازم أو جائز. مسألة 920 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.